الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد، ما زلنا في التفسير عند تفسير سورة التوبة وعند قول الله عز وجل الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. وهذه الآية واردة في شأن المنافقين، فذكر الله عز وجل من صفات المنافقين أنهم يعيبون المتصدقين، فقال سبحانه الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، أي أنهم يعيبون المتطوعين وهم الذين جاءوا بالطاعة أو المكثرون من الطاعة. فالمتطوع مأخوذ من طاعة الله عز وجل، فعيب المتطوعين أصحاب الطاعة بسبب ما يفعلونه من الطاعات من صفات المنافقين، سواء كان ذلك في باب الصدقات أو في غير ذلك من أمور الطاعات. فعيب ولمز المطوعين بسبب ما يأتون به من الطاعة والسخرية بهم، والسخرية بهم من صفات المنافقين كما في هذه الآية. وإن وردت في الصدقات إلا أنه لا فرق بين الصدقات وبين غيرها من أنواع الطاعات والقربات، وسواء كانت تلك القربات من الواجبات أو كانت من المستحبات. فعيبهم ولمزهم بسبب ذلك صفة من صفات المنافقين. قال سبحانه الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم، وهو جهد المقل، وذلك أن المنافقين عابوا المابلين والمكثرين من التصدق والمقلين، ما سلم منهم لا المكثر ولا المقل. فمن جاء بالشيء الكثير من المال قالوا هذا مراء وصفوه بالرياء، وإذا دفع المقل جهده من المال فدفع ما يقدر عليه وما يستطيع من المال وهو المال القليل، عابوه وقالوا إن الله عز وجل غني عن صدقة هذا، فلا سلم منهم لا كثير العطاء ولا قليل العطاء. وقد أورد الحافظ حديث أبي مسعود في البخاري رضي الله عنه قال لما نزلت آية الصدقة كنا نحامل على ظهورنا، أي يحملون الصدقة على ظهورهم، فجاء رجل فتصدق بشيء كثير، السلام عليكم، فقالوا مراء، وجاء رجل فتصدق بصاع، فقالوا إن الله لغني عن صدقة هذا، فنزلت الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم. قال وقد رواه مسلم أيضا في صحيحه، لأن الحد متفق عليه في البخاري وفي مسلم. فهذه من صفات المنافقين، لمز أصحاب الطاعة والقائمين بطاعة الله عز وجل بسبب ما يأتون به من الطاعة من صفات المنافقين، سواء كانت الصدقة أو كانت الصلاة أو الذكر أو قراءة القرآن أو التفقه في دين الله عز وجل أو موعظة الناس وهكذا غير ذلك من الطاعات كإعفاء اللحى وعدم الإسمال في الثياب واستعمال السواك وغير ذلك من الطاعات والقربات. فالسخرية بأهل الطاعة بسبب ذلك من صفات المنافقين، النفاق الأكبر المخرج عن ملة الإسلام. فمن سخر من مسلم بسبب طاعة فيعتبر كافرا مرتدا خارجا عن ملة الإسلام، ولو كانت الطاعة من المستحبات كاستعمال السواك مثلا. فمن سخر بشخص بسبب هذه الطاعة يعتبر كافرا مرتدا الكفر الأكبر خارج عن ملة الإسلام. وفي هذه الصفة من صفات المنافقين المذكورة في هذه الآية، الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. وهذا جزاء من جنس العمل، وانتصار رب العالمين سبحانه وتعالى لأوليائه المؤمنين، فالله عز وجل يدافع المؤمنين وينتصر للمؤمنين. فلهذا قال فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. فالجزاء من جنس العمل، والله عز وجل يدافع المؤمنين وينتصر لعباده المؤمنين ويغار على أوليائه سبحانه وتعالى. وبعد أن ذكر الله عز وجل صفات كثيرة من صفات المنافقين في الآيات الماضيات، قال الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام والخطاب له ولأمته: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. أي سواء عليك استغفرت لهم أو لم تستغفر لهم فإن الله عز وجل لا يغفر لهم. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، الأمر مستوي. إن استغفرت لهم لن يغفر الله لهم، وإن لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. وبالغ الله عز وجل في بيان عدم مغفرته لهم فقال: إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. يعني مهما بالغت في الاستغفار، مهما بالغت ومهما اجتهدت في الاستغفار فلن يغفر الله سبحانه وتعالى. وذكر 70 جاء على معنى المبالغة، كقول القائل: جئتك 70 مرة، على معنى المبالغة كما يقال 1000 مرة. كل ذلك على معنى المبالغة، وليس المراد بذلك حقيقة العدد، وإنما الغرض من ذلك المبالغة. إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. وما هو السبب؟ قال: ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين، أي الخارجين عن طاعة الله إلى معصيته، الخارجين من الإيمان إلى الكفر، وهم المنافقون. والفسق كما مر معنا مرارا بمعنى الخروج، فالمنافقون فاسقون، أي أنهم قد خرجوا من الإيمان إلى الكفر، فهؤلاء لا يهديهم الله عز وجل. ففي هذه الآية تحريم الاستغفار للمنافقين الذين قد علم نفاقهم، فلا يجوز للشخص أن يستغفر لهم. ثم قال الله عز وجل مبينا حال المنافقين المتخلفين عن غزوة تبوك، قال سبحانه فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. فرح المخلفون أي من المنافقين، أما غير المنافق فإنه لا يفرح، وإن حصل له وإن حصلت له معصية وتخلف فإنه لا يفرح بذلك، بل يندم ويتوب إلى الله عز وجل ويستغفر. أما المنافقون فإنهم يفرحون بتخلفهم عن الجهاد في سبيل الله. قال سبحانه فرح المخلفون بمقعدهم، أي بقعودهم في المدينة بعد خروج النبي عليه الصلاة والسلام منها إلى تبوك، فرحوا بهذا الفعل وبهذا الذنب والمعصية والكبيرة التي حصلت لهم. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، وذلك لعدم إيمانهم، فإن المؤمن يحب الخير ويحب العمل الصالح من الجهاد بالأموال والأنفس وغير ذلك من أفعال الخير، أما هؤلاء ما في إيمان يدعوهم إلى محبة ذلك. وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا، أي قال بعضهم لبعض، لا تنفروا في الحر، وذلك أن غزوة تبوك كانت في شدة الحر، غزوة تبوك كانت في شدة الحر، فقال بعض المنافقين لبعض، يخذل بعضهم بعضا ويثبت بعضهم بعضا عن الخروج مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في الجهاد، لا تنفروا في الحر. فأجابه الله عز وجل قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون، يفرون من حر الشمس إلى حر نار جهنم كالمستجير من الرماء بالنار، يفرون من حر يسير إلى حر شديد، لكنهم ما يفقهون، ما عندهم الفهم السديد، ولو كان عندهم الفقه والفهم السديد لتحملوا حر الشمس اتقاء لحر نار جهنم ولم يعكس المسألة، لكن لعدم فقههم استجاروا من الرمضاء بالنار، فاستجاروا من الرمضاء وحر الشمس بنار جهنم والعياذ بالله. وقد أورد الحافظ رحمه الله بعض الأحاديث في وصف النار، فذكر ما رواه لي النالك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال نار بني آدم التي يوقدون بها جزء من 70 جزءا من نار جهنم، فقالوا يا رسول الله إن كانت لكافية، أي نار الدنيا كانت كافية، فقال إنها فضلت عليها 69 جزءا. أخرجه في الصحيحين، أورده من طريق مالك وبين أنه في الصحيحين. قال أخرجه الصحيحين من حديث مالك به. وقال الإمام أحمد حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ناركم هذه جزء من 70 جزءا من نار جهنم، وضربت في البحر 2 في نار الدنيا من أجل أن تخف. قال وضربت بالبحر 2، ولولا ذلك ما جعل الله فيها منفعة لأحد. قال وهذا أيضا إسناده صحيح، خففت النار بأن ضربت في البحر 2 في نار الدنيا، ولولا ذلك قال عليه الصلاة والسلام ما جعل الله فيها منفعة لأحد. قال وقد روى الإمام أبو عيسى التلميذ وابن ماجه عن عباس الدوري عن يحيى ابن أبي بكير عن شريك عن عاصى عن أبي صانع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوقد الله على النار 1000 سنة حتى احمرت، ثم أوقد علي 1000 سنة حتى ابيضت، ثم أوقد علي 1000 سنة حتى اسودت، هي سوداء كالليل المظلم. لكن الشيخ الألباني ضعيفة. فعلى كل أورد هذه في الباب، ومن جملة ذلك ما رواه أبو يعلى عن أبي هريرة قال قال صلى الله عليه وسلم لو كان في هذا المسجد 100,000 أو يزيدون وفيهم رجل من أهل النار فتنفس فأصابهم نفسه لاحترق المسجد ومن فيه. والشيخ الألباني يثبت هذا الحديث، لو كان في هذا المسجد 100,000 أو يزيدون وفيهم رجل من أهل النار فتنفس فأصابهم نفسه لاحترق المسجد ومن فيه. هذا بنفس أهل النار، فكيف بالنار؟ لكن هذا حرارة نفس أهل النار، فكيف بنار جهنم؟ قال رحمه الله وقال أعمش عن أبي إسحاق النعمان بن بشير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة لمن له نعلان وشراكان من نار جهنم يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل، لا يرى أن أحد من أهل النار أشد عذابا منه، وإنه أهونهم عذابا. أخرجاه في الصحيحين من حيث الأعمش. وقال مسلم أيضا حدثنا أبو بن أبي شيبة حدثنا يحيى بن بكير حدثنا زهير بن محمد عن سهيل ابن أبي صانع عن النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أدنى أهل النار عذابا يوم القيامة ينتعل من عليه من نار يغلي دماغه من حرارة عليه، هذا أهون أهل النار عذابا. نعم. وقال يوم أحمد حدثنا يحيى بن عجلان سمعت أبي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أدنى أهل النار عذابا رجل يجعل له نعلان يغلي منهما دماغه. وهذا إسناد جيد قوي رجال على شرط مسلم والله أعلم. والأحاديث والآثار النبوية في هذا كثيرة. وقال الله تعالى في كتابه العزيز كلا إنها لضاء نزاعة للشوى، أي جلد الرأس شدة الحر. وقال تعالى يصب من فوق رؤوسهم الحميم، وهو الماء الحار، يصهر به ما في بطونهم الجلود. إذا صب الحميم وهو الماء الحار على رؤوسهم انصهرت الجلود وبقت العظام، وانصهر أيضا ما في البطون، ما تبقى غير العظام. يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. وقال تعالى: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نزلت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. والآيات كثيرة في كتاب الله، والأحاديث كثيرة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام في بيان شدة النار. وإن يستغيث يغاث بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. إذا قربوا الماء من وجوههم قبل أن يشربوه، إذا قربوا من وجوههم فإن الوجوه تشوى بحرارة الماء قبل أن يشربه، مجرد تقريب الماء من الوجوه. يعذبون في جميع الحالات، في البرزخ، في أرض المحشر، وفي نار جهنم. قال سبحانه وتعالى: وإن يستغيث يغاث بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا، ساءت متكئا. فعلى كل، قال الله عز وجل للمنافقين: قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. فليضحكوا قليلا أي في الدنيا، وليبكوا كثيرا في الآخرة. الدنيا قليل، وإن عاش الإنسان ما عاش فيها ولو عاش ألف سنة، فإن حياة الناس في البرزخ أطول من حياتهم في الدنيا، وحياة الناس في أرض المحشر أطول من حياتهم في الدنيا وفي البرزخ. كم من أناس قد ماتوا قبل آلاف السنين، وكم عاشوا في الأرض سنوات قليلة وهم في القبور منذ آلاف السنين. فالحياة البرزخية أطول من الحياة الدنيوية، والحياة وما بعد الموت من البعث والنشور أرض المحشر أطول من البرزخ 50,000 سنة، وما بعد ذلك مآل الناس إما إلى الجنة وإما إلى النار، وبقاؤهم إما في الجنة وإما في النار أطول وأطول، فإنه لا منتهى لنعيم الجنة ولا منتهى لعذاب النار. ولهذا قال سبحانه وتعالى: فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. ثم قال الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام، وقد قال الله عز وجل في شأن الكفار في نار جهنم: وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، في صراخ شديد. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. والحافظ أورد بعض الأحاديث وإن كان حولها كلام وبعض الآثار. قال ابن أبي طلحة ابن عباس: الدنيا قليل فليضحكوا فيها ما شاءوا، فإذا انقطعت الدنيا وصاروا إلى الله عز وجل استأنفوا بكاء لا ينقطع أبدا. وكذا قال أبو رزين والحسن وقتادة والربيع بن خثيم وعون العقيل وزيد ابن أسلم. وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي: حدثنا عبد الله ابن عبد الصمد ابن أبي حداش حدثنا محمد ابن حميد عن ابن مبارك عن عمران بن زيد عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس ابكوا، فإن لم تبكوا فتباكوا، فإن أهل النار يبكون حتى تسيلا دموعهم في وجوههم كأنها جداول، حتى تنقطع الدموع فتسيل الدماء فتقرح العيون، فلو أن سفنا أرخيت فيها لجرت. أو رواه ابن ماجه، وذا كان عندي بالحاشية، قال الحسن وعز ذلك في السلسلة الصحيحة. ورواه ابن ماجه ألف على رواية ابن ماجه من حيث الأعمش عن زيد الرقاشي به. وقال حافظ أبو بكر بن عبد الله محمد بن الدنيا حدثنا محمد بن عباس حدثنا حماد الجزري عن زيد المرتيع رفعه قال إن أهل النار إذا دخلوا النار بكوا الدموع زمانا ثم بكوا القيح زمانا. قال فتقول لهم الخزنة يا معشر الأسقياء تركتم البكاء في الدار المرحوم في الدار المرحوم فيها أهلها في الدنيا هل تجدون اليوم من تستغيثون به؟ قال فيرفعون أصواتهم يا أهل الجنة يا معشر الآباء والأمهات والأولاد خرجنا من القبور عطاشا وكنا طول الموقف عطاشا ونحن اليوم عطاش فأفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. فيدعون 40 سنة لا يجيبهم ثم يجيبهم إنكم ماكثون فييأسون من كل خير. يقول الله عز وجل بعدها لنبيه عليه الصلاة والسلام في شأن المنافقين قال فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. وهذه من عقوبة الله عز وجل للمنافقين إذا استأذنوا مرة أخرى لا يؤذن لهم. والمصلحة في عدم الإذن لهم لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا أي فسادا ولا أوضعوا خلالكم أي أسرعوا في أوساطكم في الإرجاف والتخذيل والفتن ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. فالمصلحة في عدم الإذن لهم. فقال الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام فإن رجعك الله إلى طائفة منهم والمراد بذلك رجوع النبي عليه الصلاة والسلام من غزوة تبوك إلى المدينة فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. هذه من عقوبة الله عز وجل لهم في الدنيا أنه لا يؤذن لهم بالخروج مرة أخرى. ثم قال الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام في شأن المنافقين ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ينهى الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام والنهي له ولأمته عن الصلاة على المنافقين أي لا يصلي عليهم صلاة الجنازة إذا مات منافق فلا يجوز للمسلمين أن يصلوا عليه صلاة الجنازة. فقال سبحانه ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا هذا حكم مؤبد إلى قيام الساعة أنه لا يجوز الصلاة على المنافقين الذين قد علم نفاقهم. لا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره أي بالدعاء وسؤال التثبيت له. ومفهوم ذلك والذي يسميه العلماء مفهوم المخالفة أن يفعل ذلك بالمؤمنين أي أنه إذا مات أحد من المؤمنين فيصلى عليه ويقام على قبره والقيام على القبر يكون بعد الدفن بعد الدفن. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك ويقوم على قبور أصحابه ويقول سلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل وهذا بعد الدفن فيقام على القبر ويدعى له يدعى له ما دعاء جماعي وإنما كل شخص يدعو بمفرده بعد الدفن يقام على قبور المؤمنين بعد دفنهم ويدعى لهم بالتثبيت سلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. فهذا يفعل في قبور المؤمنين في موتى المؤمنين، ولا يفعل هذا في موتى المنافقين. أما موتى المنافقين فقد قال الله عز وجل: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. ما هو السبب؟ قال: إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. ماتوا وهم خارج عن طاعة الله، خارج عن الإيمان، وداخل في الكفر. ثم قال الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام: ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وهذه الآية مرت معنا أو مر معنا نظيرها فيما سبق في هذه السورة في سياق المنافقين: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم كافرون ويحلفون بالله إنهم فمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون، لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمعون. مرت معنا الآية فيما سبق، شبيه هذه الآية مرت معنا فيما سبق. فنهى الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام أن يمد عينه إلى أموال المنافقين وإلى أولادهم. ولا تعجبك أمواله وأولادهم، ما هو السبب؟ قال الله عز وجل: إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا. يعذب الله عز وجل بالأموال والأولاد، وتزق أنفسهم أي تخرج أنفسهم وهم كافرون. فالله عز وجل يعذب المنافقين بأموالهم وأولادهم على ما سبق بين ذلك في الآية الماضية. وعرفنا كلام أهل العلم في تعذيب الله عز وجل المنافقين بأموالهم وأولادهم في الآية الماضية. وما زالت الآيات في شأن المنافقين. قال سبحانه: وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وإذا أنزلت السورة، وفي هذه السورة الأمر بالإيمان بالله والجهاد مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، حصل هذا الذي ذكره الله عز وجل، فقال: استأذنك أولو الطول منهم. أولو الطول هي أصحاب الغنى، أصحاب الغنى منهم، أصحاب السعة والأموال والغنى، يحصل الاستئذان من جهتهم مع أنه ما عندهم عذر. الفقير قد منع بفقره، والضعيف منع بضعفه كالأعمى والأعرج، والمريض منع بمرضه. أما هؤلاء ليس لهم عذر، أبدانهم صحيحة وأموالهم كثيرة، ما عندهم عذر إلا محبة الدنيا والاقتران بالحياة الدنيا. استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين، أي مع المتخلفين عن الجهاد مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، أحب ذلك عن أن يكونوا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن معه من المؤمنين، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم. طبع الله عز وجل على قلوبهم بسبب هذه المعصية. وإذا ما طبع على القلوب فإن القلب يكون قلبا شقيا لا يدخل فيه خير ولا هدى. إذا قد طبع عليه ما هو منفتح منشرح للخير، وهذه من العقوبات. قال: وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. ثم قال سبحانه: لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. يعني وإن حصل هذا من المنافقين فإن الجهاد مع رسول الله عليه فإن الجهاد لم يبطل بالكلية، فقد جعل الله عز وجل له رجالا، فجاهد النبي عليه الصلاة والسلام وجاهد المؤمنون معه، وإن تخلف المنافقون عن الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى فإن الجهاد لم يبطل بالكلية، بل جعل الله عز وجل له رجالا يقومون به. فقال سبحانه: لكن الرسول الذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات، وعدهم الله عز وجل بالخيرات. قال بعض العلماء: المراد بذلك الحور العين، كما قال الله عز وجل: فيهن خيرات حسان، حور مقصورات في الخيام. وقال بعض العلماء: المراد بذلك الجنة وما فيها من النعيم، وهذا أصح، الخيرات أعم من الحور، الحور من جملة الخيرات، ولا الجنة وما فيها من النعيم داخل في قول الله عز وجل: وأولئك لهم الخيرات. وأولئك هم المفلحون، الفلاح الذي لا خسارة فيه، وهو الفلاح المطلق. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، لا يموتون ولا يخرجون، هم خالدين فيها فلا يموتون، وخالدين فيها لا يخرجون من الجنة، خلود من حيث الحياة ومن حيث البقاء، خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. نقف إلى هذا الموضع، وهنا يقول السائل: هل يجوز ذكر المبالغة في الخبر كأن تقول جئتك 70 مرة أو ما شابها من ألفاظ الأخبار؟ ما في بأس، يجوز ذلك. نكتفي بهذا والحمد لله.